الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب خطر المربيات غير المسلمات على الطفل المسلم. نتابع القراءة في الفصل الثاني تحت عنوان المربيات والخدم في الجزيرة العربية، عنوان جانبي الفرق بين المرضعة والمربية. المرضعة يفرز جهازها الغددي هرمون برولاكتين، وهو الذي يدفع الأم للعطف على طفلها خاصة والأطفال الصغار كذلك. وقد حقن علماء النفس أنثى الفأر العزبة بهذا الهرمون، كما حقنوا الفأر الذكر به أيضا، فلاحظوا أن كليهما أبدى عطفا وحنوا على صغار الفئران. فالأم التي ترضع طفلا مولودا لها وترضع معه طفلا آخر، هذه الأم تحنو عليهما معا، لأنها مدفوعة عضوية إلى العطف على الأطفال. أما المربية المعاصرة فهي خادمة أو موظفة، لا ترضع ولا يوجد لديها هرمون برولاكتين، لذلك لا تستطيع أن تحنو على الطفل مثل المرضعة، هذا من الناحية العضوية. أما من الناحية الاجتماعية والخلقية، فقد كان العرب يختارون المرضعة من القبائل المشهورة بقيمها وصفاتها الحميدة، وقد عرفوا أثر الرضاعة على شخصية الرضيع، وعرفوا أن الطفل يرضع بجانب اللبن خصال الفتوة والطباع والعادات والأخلاق والفضائل. وحتى عشرات السنين كانت العمالة المنزلية موجودة في الجزيرة العربية ضمن نظام الرق، موجودة عند العائلات ذات الدخول العالية التي تحضر المرضعات للأطفال خاصة أو الخادمة صغيرة السن بحيث تنشأ مع الطفل لتقوم بخدمته، أو الكبيرة في السن التي تخصص لتربيته طوال مراحل العمر وتنتقل معه بعد استقلاله بأسرته الجديدة. إلا أن قلة عدد هؤلاء المربيات بالإضافة إلى سرعة تكيفها مع الحياة الاجتماعية والاندماج في ثقافة المجتمع كان يحولان دون الآثار السلبية على الأطفال. وقد انتهى هذا النوع من العمالة بعد إلغاء نظام الرق في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله. ويتضح أن الفرق بين العمالة المنزلية المعاصرة وبين تلك العمالة في مدى الانتشار ومدى العمالة وآثارها ومصادرها. هامش اعتدال عطيوي، الصفحة 29، سبق الإشارة إلى مرجعها وانتهى الهامش. أما المربية اليوم فإنها جاءت من بيئة مختلفة عن بيئتنا العربية الإسلامية، بل جاءت من ثقافة مغايرة لثقافتنا، فدينها يختلف عن ديننا، ولغتها تختلف عن لغتنا، وعاداتها وتقاليدها تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا. ومن البدهي أن ديننا الإسلام هو دين الله عز وجل، ولن يقبل الله من أحد غيره، فهذه المربيات كافرات ومشركات ومعاديات للإسلام. ومن البدهي أيضا أن لغتنا العربية عندنا أفضل من لغات العالم، لأنها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة. وهكذا يتضح الفرق بين المرضعة في الماضي والمربية في الحاضر. كان العرب يبحثون عن الفطرة السليمة واللغة الفصيحة والفضائل الحسنة، أما مربية اليوم فإنما نستقدمها بدون سبب في الغالب، ليكتسب منها أطفالنا الصفات الرديئة جسديا ونفسيا وخلقيا. لذلك شتان بين مرضعة الأمس ومربية اليوم. عبر من التاريخ. يقول ابن خلدون عن الأمويين: لما جاءهم الترف وغلبت عليهم الرفاهية بما حصل لهم من غنائم الأمس، صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية باتخاذهم الجواري والمربين في البيوت، كما اقتنوا القيان وسيروا الجواري إلى الحجاز وصاروا مواليا للعرب. ثم ماذا جرى؟ سقطت الدولة الأموية على يد العباسيين الذين اعتمدوا على الموالي فسقطوا كذلك، حتى وصل الأمر أن استلم المماليك الحكم فسميت دولتهم دولة المماليك، وكان الخليفة ألعوبة في أيديهم، وتدهورت حال المسلمين مذ مالوا إلى الترف وغلبت عليهم الرفاهية وأكثروا من الجواري والخدم. ودبر ثلاثة من أعداء المسلمين المقيمين في عاصمة الإسلام مقتل خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما الهرمزان فهو فارسي يكره العرب، ولم يدخل الإسلام إلا حينما رأى السيف فوق هامته، وكانت مهمته ملازمة الخليفة ومعرفة الوقت الأفضل لتنفيذ الجريمة، وأما جفينة فكان رجلا نصرانيا أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينة يعلم في كتابها. وأما أبو لؤلؤة فهو المجوسي الذي كان يمسح على رؤوس أطفال بلدة نهاوند ويبكي ويقول أكل العرب كبدي. هامش محمد السيد الوكيل، الصفحة 84 بعد 200، بتصرف كبير من كتابه جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين، دار المجتمع، جدة، سنة 86 و900 ميلادية. انتهى الهامش. هؤلاء الثلاثة من غير المسلمين اغتالوا خليفة المسلمين الراشد بعد أن سمح لهم بالإقامة في عاصمة المسلمين. المربيات الأجنبيات في بيوت الأغنياء. ويزداد الخطر عندما نعرف أن معظم بيوت الأغنياء والكبار في الخليج وسائر دول المنطقة العربية والمسلمة لا تتخلى عن المربيات غير المسلمات، حتى كاد ذلك أن يكون جزءا من حياتها. والملاحظ أن معظم البيوت التي تشغل المناصب العالية لا تخلو من المربيات غير المسلمات، وذلك خطر جسيم يهدد المجتمع بأسره. فمعظم هؤلاء المربيات صليبيات أو بوذيات أو هندوسيات. ولا يمكن أن ننسى أنه في مثل هذه الظروف يمكن أن تنتهز الفتيات اليهوديات الفرصة تحت جوازات سفر مزورة لتربية أبناء الكبار في بعض دول العالم العربي والإسلامي، ثم يسلم هؤلاء الأطفال إلى مدارس البعثات التبشيرية أو إرسالهم إلى البعثات في الخارج. وهكذا لو تفحصنا الدور الذي تؤديه أولئك المربيات لوجدناه دورا سياسيا خطيرا في المقام الأول، إذ أن البعثات التبشيرية والتهويدية قد استغلت تلك الفرصة في إرسال نوعية معينة من أولئك الفتيات المثقفات إلى أبعد الحدود يحملن عقيدة الهيئة التي أرسلتهن. هامش مجلة المجتمع، العدد 800. انتهى الهامش. ويذكر الباحث عندما كان في بلد عربي إفريقي وكان زائرا للنائب العام في البلدة، بين قوسين وهذا من الكبار طبعا، وبينما يشربان الضيافة دخل المطران ويسمونه هناك الأب الأبيض، وكلمنا بالعربية الفصحى التي تعلمها خلال سنتين في معهد الزيتونة بتونس، وبعد أن حدثنا قليلا عن اهتمامه بالعربية والإسلام أخذ الطفلة بين قوسين عمرها 14 عاما، أخذها إلى غرفتها الخاصة يعلمها الرياضيات والعلوم واللغة الفرنسية. وعندما تغابيت وسألت سيادة النائب العام كم تدفع له أجرة الحصة، أجابني جادا: هذا يخدم الناس لوجه الله ولا يأخذ مالا. فاهتمام المبشرين واليهود بأبناء الكبار وبناتهم بديهية عند المسلم الذي صحى من نومه وغفلته. أما الغافلون فإنهم يقولون هذا يخدم الناس لوجه الله فقط، وهذا سبب من أسباب الفصام النكد بين النخبة المسؤولة في العالم الإسلامي والشعب المسلم. ومن المبكي دما أن البعثات الدبلوماسية التي تمثل الدول المسلمة في غير ديار المسلمين لا تستطيع أن تميز رجالها ونساءها عن غير المسلمين، لا في لباسهم ولا في سلوكهم وأخلاقهم وثقافتهم. الدراسات السابقة. اطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة في هذا الموضوع، أهمها: 1. دراسة إبراهيم خليفة بعنوان المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي، عرض فيها بعض الدراسات الميدانية وحللها، وقد أعد هذه الدراسة بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج. وقد جاءت هذه الدراسة جامعة للدراسات الميدانية التي قامت بها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربية، وهي: ألف، أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة في البحرين، وقد شملت 250 أسرة موزعة على مجموعتين ضابطة وتجريبية، واستخدمت استمارتين إحداهما للأسرة والثانية للمربية. ب. أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية وقد شمل البحث 702 من الأسر موزعة على مجموعتين أيضا، واستخدمت 3 استمارات، واحدة لكل من المجموعتين والثالثة للمربية. جيم: أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العمانية، وهي دراسة وصفية، كما اختيرت فيها عينة مكونة من مجموعتين مجموعهما 160 أسرة و 272 طفلة تتراوح أعمارهم بين 2 و 6 سنوات. دال: أثر العمالة الأجنبية المنزلية على الأسرة السعودية، دراسة وصفية تهدف إلى تقرير خصائص ظاهرة استخدام العمالة الأجنبية في المنازل. وقد وضعت استمارات بعدة لغات، كما استعانت الدراسة بفريق من الباحثات الميدانيات، وأجريت الدراسة في المنطقة الوسطى على 491 من الأسر، والمنطقة الشرقية على 200 أسرة، والمنطقة الغربية على 246 من الأسر، فكان مجموع الأسر 937، فيها 1000 سيدة من ربات البيوت، كما تناولت الدراسة 1434 تلميذة من الصف الخامس الابتدائي تتراوح أعمارهم بين 10 و13 من السنوات، بعضهم لديهم خدم. ثم تناولت الدراسة آراء أولياء أمور التلاميذ حول الموضوع. هاء: أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العربية، تجربة القطر العراقي. تبين أن حجم العمالة المنزلية في المنازل ضئيل جدا، بحيث لا يبرر إجراء دراسة نوعية علمية. أهم نتائج الدراسة: 1. 8% من مجموع المربيات لهن إلمام باللغة العربية، واتضح أن اللغة الإنجليزية هي الأكثر شيوعا. 2. 68.3% من المربيات تقل أعمارهن عن 20 وليس لهن دراية بالتربية. 3. بين 60-75% منهن غير مسلمات، وحوالي 17.5% يمارسن طقوسهن الدينية، ونسبة كبيرة منهن وثنيات، بل إن النسبة 97.5%. 14% منهن يستقبلن أصدقاءهن الرجال في البيوت التي يعملن بها، و8.7% يزرنهم في بيوتهم، و4.3% يشربن الخمر. 5. 50% من الأسر المدروسة تقوم فيها المربيات بالإشراف الكامل على إفطار الأبناء وارتداء ملابسهم، و41% من الأسر تركت للمربيات الإشراف على لعب الأطفال. 6. ينتشر استخدام المربيات عند الأسر التي لديها أكثر من طفل واحد. ينتشر استخدام المربيات عند الأسر التي لديها أكثر من طفل واحد وتقل أعمارهم عن 6 سنوات. 7. يتم استخدام المربيات وفق شروط غير كافية من الناحية الصحية. 8. وجود المربية يقلل من التجارب الذاتية للأطفال وينمي عندهم الاتكالية. دراسة اعتدال عطيوي بعنوان أطفالنا والخادمات، وهي رسالة لنيل الماجستير قامت فيها بعرض الدراسات السابقة، وعرضت 6 دراسات غير الدراسات المشار إليها في دراسة دكتور إبراهيم خليفة، وهي: 1. ورقة عمل قدمتها الباحثة جهينة العيسى إلى مؤتمر العمالة الأجنبية في الكويت عام 1983. 2. دراسة طلعت عبد الرحيم حول اتجاهات الطلاب في الإمارات نحو تشغيل البشاكير أي الخدم الأجانب، وهي رسالة لنيل الماجستير من جامعة المنصورة عام 84-900-1000. 3. دراسة حنان خلفان عام 84-900-1000 عن أثر الخدم والمربيات الأجنبيات على الأسرة البحرينية. 4. دراسة عصام عبد الجواد عام 84-900-1000 عن التنشئة الاجتماعية والتوافق الدراسي، تناولت أثر الخدم الأسيويين في التوافق الدراسي للتلاميذ في دولة الإمارات. 5. دراسة وزارة التربية في الكويت عن المربيات وتنشئة الأطفال عام 85 و900 وألف. كما قامت الباحثة اعتدال أطوي بدراسة ميدانية على طالبات الصف الخامس الابتدائي في مدينة جدة، وشملت العينة 200 من التلميذات وزعت على مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتهدف إلى معرفة أثر الخادمات الأجنبيات على التوافق الشخصي والاجتماعي للتلميذات في سن 11. واستخدمت الباحثة اختبار الشخصية للأطفال من إعداد عطية محمود هنا بعد تعديله من قبل الباحثة مزنة العقل ليلائم البيئة السعودية. وأهم نتائج الدراسة ما يلي: ألف، وجود الخادمة يعيق النمو الذاتي للأطفال وينمي فيهم الاتكالية. باء، وجود الخادمة يضعف ارتباط الطفل بوالديه. 3. دراسة عنبرة حسين عبدالله الأنصاري بعنوان أثر الخادمات الأجنبيات في تربية الطفل، وقد أعدت الباحثة استبانة تضمنت بيانات خاصة بالأم ثم الخادمة ثم عبارات خاصة بأثر الخادمة الأجنبية في تربية الطفل، وبلغت عينة الدراسة 400 أم موزعة على مدينتي مكة وجدة، نصفها من الأمهات العاملات والنصف الآخر من غير العاملات. ومن أهم النتائج: ألف، ليست كثرة الأولاد مقياسا لاستعانة الأمهات بالخادمات. باء، ميل الأسرة السعودية إلى الاكتفاء بخادمة واحدة. جيم، 32.7% من الخادمات من غير المتزوجات. دال، 60.7% من الأسر تخصص غرفة مستقلة للخادمة، بينما 28.2% من الأسر تسكن الخادمة مع الأطفال. هاء، إندونيسيا هي أكثر الدول التي تصدر الخادمات للسعودية، مما يدل على حرص الأسرة السعودية على انتقاء العناصر الجيدة والمسلمة كذلك. واو، 51.2% من الخادمات تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 30 عاما، وهي سن الشباب الخطرة. زاي، 14% من الخادمات غير المسلمات في مدينة جدة. الفصل الثالث: خطر المربية الأجنبية على عقيدة الطفل المسلم. تمهيد: من الأخطاء الشائعة لدى المشتغلين بعلم النفس الغربي وتلامذتهم من المسلمين أن اكتساب العقيدة يبدأ بعد البلوغ وفي مرحلة الشباب، وحجتهم في ذلك أن العقيدة قضايا مجردة لا يفهمها الإنسان قبل أن ينمو عقله إلى مستوى التجريد. يقول حامد زهران: يتأثر الشعور الديني بالتفكير والتخيل، ولقد رأينا أن التفكير في أول الأمر يكون حسيا ولا يأخذ صورة معنوية إلا في مرحلة متأخرة من النمو، وعندما يصبح تفكير الطفل أكثر موضوعية يأخذ الدين مكانه العقلي. هامش حامد زهران، الصفحة 62 بعد 200، وذلك في كتاب حامد زهران المعنون علم نفس النمو دار المعارف سنة 86 و900 وألف ميلادية. انتهى. ويبدو خطأ هذا التفكير الغربي لأنه يعتبر الدين قضايا عقلية لا يمكن اكتسابها إلا بعد نمو العقل إلى مرحلة موضوعية. ومن الأدلة الدامغة على خطأ ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم يقول: اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سورة الروم الآية 30. وفي رواية أخرى لمسلم رحمه الله: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية ثالثة لمسلم: ما من مولود إلا وهو على الملة حتى يبين عنه لسانه. أما الإمام البخاري رحمه الله فقد رواه على النحو: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. سورة الروم الآية 30. ووافقهما الموطأ والترمذي وأبو داود بنحو ذلك وبمعناه. هامش جامع الأصول الجزء الأول الصفحة 68 بعد 200، انتهى الهامش. ويؤكد جماع الماضي أبو العزيم سنة 64 و900 ميلادية أن الرشد الديني يمكن الوصول إليه مبكرا، ويستشهد بالآية الكريمة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، مريم 12. ويرى الباحث أن هذا ما وصلت إليه النظريات الحديثة، ولا شك أنه عندما يتم النضج الديني مبكرا تمر مراحل العمر الحرجة خاصة كمرحلة المراهقة بسهولة ويسر. عن هامش عن كتاب جمال ماضي أبو العزيم من الصفحة 16 إلى 24، وهو كتابه القرآن والصحة النفسية، مجلة الصحة النفسية، العدد 2 من الصفحة 16 إلى الصفحة 24، بل هي مقالة في هذه المجلة، انتهى الهامش. نستخلص من الحديث الشريف أن الأساس العقيدي للإنسان يبنى في مرحلة الطفولة المبكرة من المولد حتى سن 5، ودليل ذلك عندما جعل الله الأبوين مسؤولين عن عقيدة مولودهما، فقد هيأ لهما أسباب ذلك، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمته عز وجل بعباده. وهذه الأسباب التي هيأها الله لهما هي: 1- خلق المولود على الفطرة وهي القابلية للإسلام، أو نقول خلق فيه بذور الإسلام. 2- جعل المولود ضعيفا يعتمد على أمه وأبيه أو المربية التي يعهد إليها بتربيته مدة طويلة تصل إلى مرحلة البلوغ. 3- جعل المولود ينظر إلى أمه وأبيه أو المربية التي تنوب عنهما على أنهما المثال الكامل للإنسان في فما يراه منهما أو يسمعه هو الصحيح بعينه. 4- جعل المولود يحصر تلقيه بأبيه وأمه أو المربية مدة طفولته المبكرة، أي حتى 6 من عمره. هذه الأسباب الأربعة التي وفرها الله عز وجل تمكن الوالدين من تنمية بذور الإسلام التي زرعها الباري عز وجل في المولود، لذلك جعلهما مسؤولين عن دين الطفل، فهما اللذان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يحافظان على فطرته التي فطره الله عليها وهي الإسلام. أهمية الطفولة المبكرة. يجمع معظم المهتمين بعلم النفس والتربية على أن أسس السلوك الاجتماعي تبنى في المنزل وتبقى ثابتة مدى العمر. هامش محمد جميل محمد يوسف، الصفحة 81 بعد 200، وذلك في كتابه النمو من الطفولة إلى المراهقة، تهامة الرياض سنة 1400 هجرية، انتهى الهامش. وتنادي التربية الحديثة بأهمية الخبرات الأولى للأطفال وآثارها في تباين ميولهم واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم المختلفة. هامش عائشة السيار، التنشئة الاجتماعية، مجلة التربية، أبو ظبي، العدد 52، ربيع 2 سنة 740 هجرية، وانتهى الهامش. وترسم الملامح الأساسية لشخصية الطفل المقبلة في هذه المرحلة، ويصبح من الصعوبة إزاحة بعض هذه الملامح مستقبلا. هامش عبد الله محمد خوج، التربية النموذجية للطفل في الوطن العربي، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض سنة 1400 هجرية، انتهى الهامش. وتقول مارغريت ماهلر إن السنوات الثلاثة الأولى من حياة كل إنسان تعتبر ميلادا آخر. واتفق فرويد وأدلر ويونغ وألبرت من مدرسة التحليل النفسي على أن السنوات الأولى هي مرحلة الصياغة الأساسية التي تشكل شخصية الطفل. هامش المرجع نفسه، أي لعبد الله محمد خوج، التربية النموذجية للطفل في الوطن العربي، سبقت الإشارة إليه. انتهى. وفي الطفولة المبكرة يحصل الطفل تلقيه بالوالدين فقط أو من ينوب عنهما كالمربية، كما جعل الله سبحانه وتعالى الطفل في هذه المرحلة يعتقد أن والده المثل الأعلى في كل شيء حسن، وأمه كذلك أو المربية التي تنوب عنهما. يقول ريني دوبو: كثيرا من نتائج التأثيرات الباكرة إن لم نقل كلها هي حقا دائمة، كأنها في الظاهر لا تزول أبدا. ويقول أيضا: ولا يصل الأطفال إلى سن الثالثة أو الرابعة من عمرهم إلا ويكون سلوكهم قد تبلور نهائيا من أثر العوامل الثقافية والبيئية. هامش ريمي دوبو، الصفحة الرابعة عشرة بعد المئة، كتاب إنسانية الإنسان، تعريب الدكتور نبيل صبح الطويل، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة 84 و900 ألف ميلادية. انتهى الهامش. والعقيدة إحساس وشعور وإدراك عقلي مجرد، إحساس يبدأ منذ الولادة وقد يصعب علينا فهم ذلك، لكن عالم المهد منذ الولادة حتى السنة الثانية ما زال عصيا على العلم. فكيف يتعرف الطفل على أمه وأبيه ويعرف أن الابتسامة رضا والعبوس غضب ويخاف من الوحدة بينما يأنس بالآخرين؟ ثم كيف يلتقط اللغة في تلك السن المبكرة فيقلدها إلى آخره؟ كل هذه الأمور وغيرها كثير لا تعرف كم تتم لدى الرضيع، ولا نعرف كذلك ماذا يجري غيرها أيضا. ومن تلك التي لا نعرفها كيف يحس الرضيع ويشعر الطفل قبل أن يدرك الرشد قضايا العقيدة. يقول محمد قطب: إن القيم والمثل العليا فطرة تنشأ تلقائيا في داخل النفس في مرحلة معينة من نموها، والتوجيه الخارجي يشكل القيم ويحددها. أو نقول أدق من ذلك: إن النفس البشرية مهيئة فطريا لإفراز تلك القيم وهذه المثل، ويكون هذا مصداق الحديث النبوي الشريف: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. هامش محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامية، وهو جزءان، دار الشروق، سنة 1400 ألف هجرية. انتهى. ويقول أيضا: قل إن شئت إن البذرة الأولى لتفتح الفطرة لخالقها قد بدأت مبكرة في مرحلة الطفولة، حين بدأ الطفل يتساءل عن أسرار الكون من حوله، لكن الصلة الوجدانية بالخالق قد أخذت صورة أدق في سن المراهقة، كما تنبثق الأزهار في الشجر خارجة من أكمامها. هامش نفس المرجع لمحمد قطب. انتهى. وفي هذا المعنى يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله عندما ذكر الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، يقول: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به، وإن لم يشعر به مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها. هامش ابن قيم الجوزية، تحفة المودود، الصفحة 9. عزيزي المستمع، يوجد طمس في رقم الصفحة هنا، والله أعلم بالصواب. انتهى الهامش. التربية الروحية في المهد. الإنسان روح ثم جسد، والروح أهم من الجسد، وهي محل القيم والعقيدة والخلق الحسن وكل ما يميز الإنسان عن الحيوان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مطفى، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الحديث هامش البخاري، باب بدء الخلق، برقم 36 بعد 3000.